بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
تدارسنا في الأسبوع الماضي ما يتعلق بباب الصيد، فتدارسنا حكم الصيد وشروط الصائد وآلة الصيد. وبعض الشروط في آلة الصيد وهي الكلب أن يكون معلما وضوابط ذلك. وكذلك تدارسنا في الحديث الأول إباحة الاصطياد بالكلب وأنواع الكلاب من حيث الصيد، الكلب المعلم والكلب غير المعلم، وحكم الصيد بالكلب الأسود والخلاف فيه، وذكر شرط التسمية عند الرمي، ومسألة الصيد بالمعراض. الصيد بالمعراض، ما هو الصيد بالمعراض؟ ها أبو سلطان، يعني مثل القب على غتنا مثل العصا كذي متينة ومحددة من الطرفين فيرميها على الصيد، فإذا صادت بعرضها ضربته مثلا رميت أرنب، هذه مثلا نفسها ما تسمع الحديث، فرميت الأرنب فضرب في معراضه في رأسه ومات. إذا أدرك ميت ما يجوز أكله، يذبحه ويجوز أكله. لكن إذا صاد بالمدبب منيها مثلا كان فيه من طرفيه مني مدبب مثل الدبوس يعتبر الصيد، لأنه مثل الصيد بالرمح. ها؟ ولو مات. أيضا أخذنا حكم الجارحة إذا أكلت من الصيد، والفرق بين الكلب وبين الطائر الصقر، وإذا غاب الصيد بعد ما رميته، هذا كله أخذناه في الأسبوع الماضي. وحكم اقتناء الكلب، حكم اقتناء الكلب. والحديث الأخير، الصوت مش واضح، ها؟ إيه ما في ولا واحد؟ أي ما شفته. وأيضا تدارسنا وهذه مسألة، إذا استوحش المستأنس، ها أبو حاتم، إذا استوحش الحيوان المستأنس، عندنا مثلا ها جمل، الجمل أصله أنه مستأنس فاستوحش، فهل يجوز صيده؟ يعني إذا رميته هل يقع الرمي عليه زكاة أو ذكاء أو لا يقع ذكاء الرمي؟ ها أبو عدن تذكر؟ أنت ما تذكر؟ لا الحيوانات ذكرنا أن فيها مستوحش وغير مستوحش. المستوحش كيف زكاته؟ بالصيد أو الذبح. وغير المستوحش ما ينفع فيه الصيد، لابد ذكاء. يعني عندك دياية في البيت صح، ما تهد عليها الطير وتيها ميتة تقول مثلا أنا صدتها، لا، هذا المقدور عليه. طيب إذا كانت مثلا هذا الإبل عندك في البيت واستوحش، فأنت ما تروم تمسكه تذبحه الذكي أو تنحره، طيب هل يقع الصيد عليه ذكاء أو لا يقع ذكاء؟ يعني لو مثلا توحش ورميته وأتيت ووجدته ميت، هل يجوز أكله أو لا يجوز أكله؟ ها؟ يجوز. عبيد شو تقول؟ يجوز؟ زين يجوز، كلامكم صح. أبو عادل وعبيد ما شاء الله عليهم يجاوبون إجابة صحيحة، فيجوز أكله على الصحيح، على الصحيح يجوز أكله. طيب سنقرأ اليوم في الأضحية، وسبق أن تدارسنا في كتاب العيدين جزءا من أحاديث المتعلقة بالأضحية، وسندرس اليوم أيضا مسائل متعلقة بالأضحية. والأضحية معروفة، هي من بهيمة الأنعام يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها في يوم العيد، واضحة سهلة. نقرأ الحديث.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأضاحي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على سفاحهما. الأملح الأغبر، وهو الذي فيه سواد وبياض.
هذا الحديث فيه مشروعية الأضحية، وهل هي سنة مؤكدة أو واجبة؟ جمهور أهل العلم على أن الأضحية سنة مؤكدة، وفيه أيضا من المسائل، المسألة الثانية، أن الغنم في الأضاحي أفضل من البقر والإبل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة أنه يستحب للإنسان أن يزيد من عدد الأضاحي. الأصل أن عليه أضحية واحدة، لكن إذا أحب أن يزيد تنتين ثلاث لا بأس، تنتين أو ثلاث لا بأس، لكن بعض الناس يظن أنهن سبع أضاحي ثم تسقط عليه. هذا منتشر عند بعض الناس، أنه إذا ضحى بسبع أضاحي يعني سبع سنوات ثم تسقط عنه الأضحية فلا تكون الأضحية مشروعة في حقه، وهذا غير صحيح. الأضحية مشروعة في حق الإنسان وسنة مؤكدة ما دام مدركا للعيد. أيضا فيه هذا الحديث فائدة الرابعة، أن صفة الأضحية الكاملة، الصفة المستحبة الكاملة، هي أن تكون الأضحية كبشا سمينا فحلا أملح أقرا، فكل ما كان أكمل وأسمن كل ما كان أفضل. ثم تأتي العيوب، العيوب على نوعين: عيوب خفيفة مكروهة، وعيوب شديدة ممنوعة. العيوب الخفيفة مكروهة، قطع خفيف في الأذن، يعني كسر في القرن قليل، عيوب مكروهة. لكن العيوب الغير مكروهة أن تكون العيوب شديدة، كقطع الأذن كاملة، كأن تكون عوراء، مريضة شديدة المرض. المسألة الأخيرة صفة الذبح. يتولى السنة والمستحب أن صاحب الأضحية هو الذي يتولى ذبح الأضحية، صاحب الأضحية هو الذي يتولى ذبح الأضحية، هذا مسنون مستحب، ويجوز له أن يوكل غيره. فإذا ذبح يضجع الأضحية على جنبها الأيسر، هذا كله مستحب، يجعل الأضحية على جنبها الأيسر ثم يضع رجله على صفحة عنقها قبل الرقبة بشوي، ثم يكبر ويسمي ويذبح. ها؟ يستحب، يعني يستحب أيضا استقبال القبلة، يستحب استقبال القبلة. طيب. هذا مر معنا الباب في كتاب العيدين، لهذا ما كثرت فيه. فسنقرأ الآن كتاب الأشربة. كتاب الأشربة هو مكمل أيضا لكتاب الأطعمة، لأن الأشربة في الحقيقة مطعومات، لكنها مطعومات مائعة، مطعومات مائعة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في ماء زمزم؟ ها؟ طعام طعم، طعام طعم وشفاء سقم. فهو مشروب يعني من المطعومات لكنها مائعة يعني سائلة. والأصل أحبتي في المشروبات والمأكولات والملبوسات ماذا؟ ها؟ الحل. هذه قاعدة، الأصل في المشروبات والمطعومات وال... يعني يأتيني واحد يقول لي شو حكم هذا، أقول له الأصل فيه مباح. يأتيني بعصير تفاح ما حكمه، أقول له الأصل فيه مباح. يأتيني بعصير موز ما حكمه، أقول الأصل رمان عنب جوافة جزر أي شيء. عصير سمك فيه ما في عصير سمك؟ فيه عصير سمك مباح ما شاء الله. فالأصل في المشروبات أنها مباحة. فإذا أتى نص في التحريم، أتانا نص في التحريم نقلنا من المباح إلى التحريم فيمنع. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، أن المباحات في حقنا أكثر من المحرمات. المحرمات قليلة معدودة، والمباحات في المشروبات والمطعومات والملبوسات أكثر. طيب إذا كان المشروب مشكوك فيه فالابتعاد حتى يسأل الإنسان من اتقى الشبهات السبرة لدينه وعرضه. طيب سنقرأ الحديث الأول.
كتاب الأشربة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، أيها الناس، إنه قد نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل، وثلاث: وجدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا تنتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا.
ننتهي كانها ننتهي إليه. تقرأ تنتهي ولا؟ طيب. هذا الحديث أحبتي فيه مسائل. المسألة الأولى تعريف الخمر، ما هو الخمر؟ قال في الخمر ما خامر العقل، يعني غطى العقل وأخرج العقل عن اتزانه، يغطي العقل حتى لا يكون العقل يمنع صاحبه عن الحق يعني عن الشر، فيصبح غير مميز ويصبح كأنه بلا عقل. المسألة الثانية أن الخمر حرام، وهذا بالاتفاق، وكل ما في معنى من المسكرات حرام، أي أن الخمر كيف صنعت وبأي مادة صنعت وبأي مشروب صنعت فهي محرمة، سواء كان من العسل، من العنب، من التفاح، من التمر، من مواد كيميائية غير المواد الطبيعية. إذا أصبح يخامر العقل صار محرما، صار محرما. طيب الحديث الذي بعده يؤكد. قال:
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. البتع نبيذ العسل.
هذه قاعدة عظيمة، كل مسكر حرام، كل ما يخامر العقل ويغطي العقل فهو حرام. سواء كان قليلا أو كثيرا، وسواء كان مشروبا مائعا أو يابسا، فهذه الحبوب المخدرة هي تدخل في المسكرات، ولكونها أشد ضررا من الخمر كانت أشد تحريما. فسواء كانت مشروبة أو مأكولة أو سعوط يشفطها أو يستنشقها بأنفه أو غاز يتنفسه بفمه، أي نوع من الأنواع إن خامر العقل فهو محرم. كذلك الحقن تكون محرمة. نعم، الحديث الذي بعد.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر أن فلانا باع خمرا، فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها.
نعم، هذا ظن أن الخمر هو شربه هو المحرم فباعه، فاستدل عمر رضي الله تعالى عنه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في لعن اليهود أنه لما حرمت عليه الشحوم جملوه أذابوه فباعوه، غيروا صفته ثم باعوه. تغيير الصفة لا يغير من الحقائق شيئا. الخمر إذا جمدته في ثلاجة وأصبح مثلجا هو خمر، إن وضعته في إبرة هو خمر. فالحقائق إن سمي مشروبات روحية هو خمر محرم، إن سمي ما سمي، لو سمي منشطات، لو سمي مغذيات، لو سمي ما سمي، إن كان ينطبق عليه مخامرة العقل وزوال هذا العقل فيكون محرما، والبيع محرم وبيعه محرم. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرا، لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها، صانعها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشري والمشرى له. هذا كلهم ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن هذه المسكرات كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح شر. وهذا ينطبق أحبتي على ما يعني على هؤلاء الذين يفعلون ماذا؟ مخدرات، أو المخدرات صانعها ناشرها، كلهم في الإثم سواء، كلهم في الإثم سواء، والمروج لها والبائع لها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي دولتنا ويحمي شبابنا من هذه الرذائل والسموم التي تفتك بالمجتمع. وللدولة حقيقة جهود كبيرة في صد مثل هذه الأمور، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم ويوفقهم، ولا بد أن نكون نحن معهم عونا نساعدهم على تحقيق هذا المقصد في كف مثل هذا الشر، بتوعية أبنائنا، بالتبليغ عن من هو متعاطي ونحو ذلك. طيب، سنقرأ كتاب اللباس. خلص المتن عندك؟ المتن خلص؟ سبحان الله.
كتاب اللباس.
نعم، كتاب اللباس. أيضا اللباس أحبتي في هذه المقدمة فيها مسائل نقرأها. المسألة الأولى: اللباس معروف وهو ما يغطي الجسد. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. المسألة الثانية أقسام اللباس. هذا اللباس الذي يلبسه الإنسان ما أحكامه في الشرع؟ الأول أحبتي، الحكم الأول لباس واجب. لباس واجب ماذا يعني واجب؟ يعني إذا ما لبس هذا اللباس أثم، وهو في الدرجة الأولى اللباس الذي يغطي العورة. اللباس الذي يغطي العورة، ولما يقال يغطي العورة لا بد أن يكون لباسا كثيفا لا يصف البشرة، يعني لا ينفع أنه يلبس مثلا ثوب على جسده شفاف ما غطى ما أدى المقصود، أو يلبس ثوب مرصص يرى ويجسم جسده كاملا مكان عورته، كأنه ما لبس لبس ثوبا، فلا بد أن يكون فيه وسع، لا بد أن يكون كثيفا لا يصف البشرة. ومعروف عورة الرجل ما بين ركبته وسرته، والمرأة كلها عورة. طيب، هذا الواجب الأول ما يستر العورة. وكذلك يدخل أهل العلم في اللباس الواجب ما يقي من الأذى، ما يقي من الأذى.
إذا
لا أعلم ماذا يقول ابن حزم، لا أعلم ماذا يقول ابن حزم. السوأتين عورة بالاتفاق، وما بعدها عورة، لكن هذه عورة مغلظة وهذه عورة متوسطة، لكنها كلها تدور في العورة التي يجب على الإنسان أن يغطيها. أيضا يدخل أهل العلم في اللباس الواجب اللباس الذي يقي من الأذى، اللباس الذي يقي من الأذى، وهو على نوعين، إما في حرب وإما في غير حرب. فلباس الحرب الذي يقي من الأذى، التي يقي من السهم والرمح والدرع، ولبس اللي يلبسونه الآن العسكريين ضد الرصاص. وفي غير الحرب على حسب نوع العمل، يقي من الشمس، يقي من حجارة، يقي من كذا، فيجب عليه أن يلبس ما يقيه، كأن يكون في حقل غاز ونحو ذلك فيلبس ما يقيه. النوع الثاني من اللباس اللباس المحرم، واللباس المحرم هو الذي يرد فيه نص في التحريم، وسيأتي بعض الأحاديث في ذلك، أو كان فيه سرف، أو كان فيه سرف يعني إسراف، كان يلبس له ثوب مثلا الآن 10,000 فيه سرف، أو يكون هذا الثوب خيلاء، أن يلبس ثوب فيه تكبر وخيلاء، أو يلبس لبس شهرة، أو يلبس ثياب شهرة، أو يكون هذا الثوب فيه تشبه الرجال بالنساء أو النساء بالرجال. إذا كان فيه تشبه يلبس الشاب ثياب بنات أو البنات تلبس ثياب رجال، فهذا محرم. أو كان فيه تشبه بزي غير المسلمين الذي هو من خصائصهم، بزي غير المسلمين. طيب، النوع الثالث أو القسم الثالث من اللباس، اللباس الذي فيه تجمل ومستحب. وهذا أحبتي يتنوع، وهو الأصل وفيه الباب مفتوح، لكن نحتاج فيه مراعاة بعض الأمور. في صفة هذا اللبس، اللباس، نحتاج بعض الأمور. الأمر الأول مراعاة العرف العام للبلد، مراعاة العرف العام للبلد. الأمر الثاني مراعاة العرف الخاص للعمل، مراعاة العرف الخاص لنوع من أنواع العمل. وطبعا أحبتي العرف لابد أن لا يخالف الشرع، لابد أن العرف لا يخالف الشرع. طيب، الأمر أو الشيء الثاني الذي لابد أن نراعيه قيمته، قيمته. وهذا يرجع إلى أمرين. الأمر الأول قدرة الإنسان، والشيء الثاني منزلة الإنسان. طبعا نرجع أنه لابد أنه ما يخالف ماذا؟ الشرع. يعني ليس قدرة الإنسان بحيث أنه يسرف، بحيث أنه يلبس خيلاء، منزلة الإنسان أنه يلبس ثوب شهرة أو يتكبر، لا. فلابد أن نراعي فيه ماذا؟ القدرة، ونراعي فيه ماذا؟ منزلة. قالوا فإن عدل الميسور إلى زي المعسر كان شحا وبخلا. إن عدل الميسور اللي عنده خير إلى زي المعسر، لبس لبس الفقراء متقطع ثيابه ولا نوع تعبان جدا، عرفت، كان شحا وبخلا. وإن عدل الرفيع إلى زي الدني كان مهانة وذلا. هذا باب مهم أحبتي. إن عدل الميسور إلى زي المعسر كان شحا وبخلا، وإن عدل الرفيع إلى زي الدني كان مهانة وذلا. يعني لابد أن يتوسط، يكون ثيابه وسط. قال وإن عدل المعسر إلى زي الموسر، إن عدل الإنسان اللي معسر ما عنده مكنة حق الثياب وكذا، يريد أن يشتري ثياب ماذا؟ الغني، كان تبذيرا وسرفا، كان تبذيرا وسرفا. وإن عدل الدني إلى زي الرفيع، يعني الإنسان اللي مثلا دني، ولا في الإنسان دني لكن بطبيعة الحال مثلا يريد أن يلبس زي الملوك مثلا، وهو إنسان دني مستواه في دنو مثلا، يريد أن يلبس زي الرفيع، كان جهلا وتخلفا. فلا بد على الإنسان أن يلبس لباسا لا يشينه ولا يشهره، توسط في الثياب. والأبيض أفضلها، أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل الثياب وأفضل الألوان الأبيض للثياب وللكفن. قال عمر رضي الله تعالى عنه إياكم ولبستين، لبسة مشهورة ولبسة محقورة. لبسة مشهورة فيها عجب وفيها شهرة وفيها تكبر وفيها، ولبسة محقورة يحتقرك الناس فيها. كم باقي عن الأذان؟ ها؟ إيه. طيب، طيب نقرأ الحديث الأول والثاني.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لكم في الدنيا ولكم في الآخرة.
هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى حرمة لباس الحرير للرجال, حرمة لباس الحرير للرجال سواء كان إزارا أو رداء أو عمامة, فممنوع للرجال محرم من كبائر الذنوب, فمن لبسه في الدنيا حرم لباسه في الآخرة, وهو من نعيم أهل الجنة, وهو من نعيم أهل الجنة. أما للنساء فهو جائز مباح. المسألة الثانية أنه يستثنى من لبس الحرير للرجال حالات. الأصل أن لبس الحرير للرجال محرم, لكن يستثنى من ذلك بعض الحالات. الحالة الأولى إن كان لضرورة, إن كان لضرورة كحكة أو عنده التهابات في جسده ونحو ذلك, فإن كان لضرورة فيجوز لباسه. الشيء الثاني الذي يستثنى من الحرير ما كان بقدر أربعة أصابع, ما كان بقدر أربعة أصابع يعني الشيء القليل, فهذا مرخص فيه, مرخص فيه, كأن يكون خيوط على طرف الثوب أو عند جيب الثوب أو في طرف الغترة مثلا السفرة أو في شيء من البشت بقدر أربعة أصابع الشيء اليسير منه. طيب, وسيأتي في الحديث الأخير ما يتعلق بهذه المسألة. المسألة الثالثة في الحديث وهي ليست في اللباس لكنها متعلقة وجدت في الحديث ولها تعلق نوعا ما بهذا, حرمة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. حرمة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة فهو محرم ومن كبائر الذنوب, وهذا التحريم للرجال وللنساء, تحريم للرجال وللنساء. ويستثنى من الفضة, ويستثنى الفضة اليسيرة لإصلاح الكسر, لإصلاح الكسر ونحو ذلك الشيء اليسير. الحديث الثالث
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم, له شعر يضرب إلى منكبيه بعيد ما بين المنكبين ليس بالقصير ولا بالطويل.
هذا الحديث في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ولباسه, وأنه صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء, وهذه مسألة لبس الحلة الحمراء فيها خلاف بين أهل العلم, هل المقصود هنا الحلة الخالصة الأحمر الخالص أو مقصود هنا الأحمر المخطط؟ فالمسألة على قولين لأهل العلم. الأول, القول الأول كراهية ما كان لونه أحمر خالص, يعني مثلا فانيلة حمراء خالصة, إزار أحمر خالص, أحمر أحمر خالص, فهو مكروه ممنوع, هذا القول الأول. والقول الثاني جواز لبس الأحمر الخالص لهذا الحديث, و الذين منعوا من لباس الأحمر الخالص ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث البراء, نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر, وأنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران فلم يسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم, فقالوا هذه الأحاديث في المنع والنهي وذلك في الجواز فلا بد أن يحمل ذلك على حالة. فحملوا الأحمر الخالص على أنه المخطط، يعني الذي فيه مثلا خطوط بيض، فيه خطوط صفر، أي شيء لا يجعله فيه خالصا. وهذه المسألة كما تعلمون أو كما رأيتم خلافية، والأحوط اجتناب الأحمر الخالص. طيب، المسألة الثانية في الحديث النهي عن لبس المعصفر والمزعفر، والمعصفر هو المصبوغ بالزعفران، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه اللبسة فقال ولا تلبسوا المعصفر. وهذا النهي فيه صريح بخلاف الأول فيه أقوال وكذا. نعم. الحديث الذي بعده
عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتم أو عن تختم بالذهب، وعن الشرب بالفضة، وعن المياثر، وعن الفش، وعن
القسي
وعن القسي
بفتح القاف كأنهم يقولون أصح القسي،
وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج.
هذا الحديث فيه مسائل كثيرة، لكن المتعلق بباب اللباس مسألة التختم ومسألة المياثر والقسي. القسي نوع من الثياب أيضا من أنواع الحرير، والديباج والاستبرق كلها من أنواع الحرير. فالحرير بجميع أنواعه سواء كان ديباجا استبرقا قسيا لا يجوز محرم، لا يجوز ومحرم على الرجال دون النساء إلا في الضرورة للرجال. المسألة الثانية أن الحرير محرم أيضا للرجال في كونه مياثر. ماذا يعني مياثر؟ الميثرة هو أن يجعل الإنسان الحرير مثلا على فراشه، لا يلبسه لكن يجعله على الفراش، أو يجعله على أريكته وعلى وسادته، أو يجعله على فراش نومه، أو يجعله على فراش سيارته على الكرسي، أو يجعله على فراش على ناقته أو على خيله. فهذه المياثر التي توضع كالفرش والبست ونحو ذلك محرمة على الرجال، محرمة على الرجال، جائزة للنساء. نعم. أما مسألة التختم فسأذكرها في الحديث الذي بعده.
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل قصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس مثل ذلك، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخلي من داخل.
طيعته؟ قال وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتمهم، وفي لفظ جعله في يده اليمنى. هذا الحديث فيه من أنواع اللباس التختم الخاتم، وفيه من المسائل: المسألة الأولى حرمة لبس الخاتم الذهب للرجال، وهو جائز للنساء، ومثل الخاتم الساعة. فلا يجوز لبس الخاتم والساعة للرجال إن كانت ذهبا. طيب إلا في حالتين قالوا يجوز استخدامه أو يعني الذهب في مثل اللباس في حالتين. قالوا إن كان لحاجة وضرورة أو كان تزيينا لسلاح. إن كان لحاجة وضرورة كأن يجعل سنه من ذهب، سن من أسنانه من ذهب، فهذا جائز، هذا قول جمهور أهل العلم. أو يحلي به آلة القتال مثل السيف، يجعل قبضته من ذهب، يجعل غمده شيء فيه من ذهب، فهذا جائز في مذهب مالك رحمه الله وأحمد بن حنبل. المسألة الثانية جواز لبس خاتم الفضة للرجال، وهو كما قال ابن العربي من سنن الأمم الماضية وسنة إسلامية قائمة، من سنن الأمم الماضية وسنة إسلامية قائمة رحمك الله. فيجوز ويستحب للإنسان أن يلبس خاتما من فضة. وصفة لبس هذا الخاتم للرجال المرخص فيه أن يكون من فضة، وأن يكون فصه من أي أنواع من أنواع الحجارة لا بأس بها، ويستحب أن يجعله من الداخل، الفص من الداخل باتجاه الكف، ويستحب له أن يخرج فصه من الخارج، ويجوز أن يكون في اليد اليمنى أو اليد اليسرى في الخنصر، يجوز أن يكون في اليد اليمنى واليد اليسرى، في يده اليمنى أو يده اليسرى يجوز، في خنصره. ولا يلبس الخاتم في الوسطى أو في السبابة، ورد النهي عن ذلك في سنن أبي داود أن يلبس الخاتم في وسطاه أو في سبابته. وكذلك يحذر من الخواتم التي فيها بعض الطلاسم، بعض الخواتم الختم فيها مثل الطلاسم، ويعمل بعض السحار والكهنة مثل هذه الخواتم بنية السحر والشعوذة والعياذ بالله. المسألة الرابعة أن الصحيح أن يسير الذهب لا يجوز للرجال، لا يستثنى يسير الذهب كما يستثنى يسير الحرير، يسير الذهب محرم للرجال إلا كما سبق للضرورة أو لتزين آلة وسلاح. الحديث الأخير
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه السبابة والوسطى. ولمسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو ثلاث أو أربعين.
هذا الحديث فيه ما سبق ذكره من رخصة لباس الحرير للرجال بقدر الإصبعين أو الثلاث أو الأربعة، يعني الشيء اليسير الذي لا يتعدى إصبعين، تعدى ثلاثة أصابع، تعدى أربعة أصابع في إجمالي ما وضعه الإنسان، وهذا تقديري، فلا يزيد على الأربعة أصابع. و هذا قول جمهور أهل العلم، وهناك قول للمالكية بعدم جواز ذلك حتى الأربعة أصابع، والصحيح قول جمهور أهل العلم. بقيت هنا مسألة نشير لها إشارة، هل الحرير الصناعي كالحرير الطبيعي في الحكم؟ هل الحرير الصناعي كالحرير الطبيعي في الحكم؟ اختلف العلماء في ذلك، اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم جعله كالحرير الطبيعي، والقول الثاني أن الحرير الصناعي جائز، الحرير الصناعي جائز. وكونه جائز لعل هذا الأولى، يعني من حيث النص الشرعي، من حيث الحكم الشرعي. لكن أيضا نرجع إلى مسألة مراعاة ماذا؟ عرف البلاد، وأن لا يفعل الإنسان شيئا قد يزدرى به ويتكلم فيه عليه ونحو ذلك، والابتعاد عنه أفضل وأولى. وبهذا نكون انتهينا من كتاب اللباس، وبقي علينا في كتاب عمدة الأحكام كاملا كتابان، كتاب الجهاد وكتاب العتق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه وييسر الأمر، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.